أنتم برفقة SBS عربي.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
قالوا لي دكتورة أنت إذا ما طلعتي الجيش رح يجي يقتلك هنا، وكانت هذه صاعقة. فكان الطريق كله مأساة إلي، لا أكل ولا شرب وبس مشي وتخافي من الألغام، وكنت بس أبكي أبكي لأنه أنا فكرت أنه نهاية العالم.
قصة هجرتي.
الناس تشيل جثث، خلينا ندفن بين أهلي على الأقل يشوفوني أو يشوفون الجثة.
أنا بترا تو الهندي، وهذه قصة هجرة دكتور إنعام جعجو.
أستراليا اعتبرها وطني بكل فخر، هو وطني وهو وطني لثلاث مرات.
أنا جيت أنا ومشاكلي على البلد، هيك قالت دكتور إنعام جاجو يلي تحدت ناضلت وواجهت. ورغم أنه هجرت الأطباء بالعراق كانت محظورة بوقتها، اضطرت دكتور إنعام لتقديم استقالتها كطبيبة تتبدأ مغامرة البحث عن وطن بديل وعن استقرار ما قدر الوطن الأم يقدموا للطبيبة ولعائلتها. عن تحدي مش دايما بيصعب الحكي، اليوم رح تجرب تحكي دكتور إنعام جاجو. صباح الخير دكتور إنعام. رح نبدأ أنا وياك بمسيرة فيها كتير من التحديات، رح ردك على العراق. أي متى تخرجت الطبيبة المتميزة بالموصل، وليش اختارت رسالة الطب؟
مرحبا عزيزتي ست بيترا، أنا كان حلمي دائما أنه أكون طبيبة من أنا صغيرة، بسبب المعدل والبكالوريا بالصف السادس كان معدلي ما يسمح إلا طبيبة أسنان، وحمدت الله شكرته لأنه في كل الأحوال أنا طبيبة كل الأحوال. وتخرجت عام 1987 من جامعة بغداد.
قلتي لي دكتور إنعام أنه كان يغمى عليك بالسنة الثانية للطب.
ما هو أنا لما كنت حزينة لأنه ما قبلت الطب، بعدين قبلت الأمر الواقع، ولما داومت كلية طب الأسنان بالصف الثاني بدينا شوية شوية سبيشالتي، فأخذنا درس التشريح. هذه الفترة اللي أخذنا أنا كانت الكلية بزمن الثمانينات اللي كان عندنا حرب مع إيران، فلازم نعمل مادة التشريح. كانت تجينا جثث محروقة وكلها يعني مقطعة من أرض المعارك. أنا بس أطلع بالجثة بعد ما حكي الأستاذ أنا يغمى علي شيء 10 مرات. بعدين كان لازم أريد أنجح بهاي المادة، كان لازم أجتاز هاي المرحلة، فشفت أنه أحسن حال أنه ما أفكر بالموضوع كمنظر يعني حساس أو منظر عاطفي أو نفسي، فكان لازم أعتبر نفسي أنه أنا طبيبة وهذه الشغلة لازم أعرفها حتى أخلص العالم. فبديت أنا أخذ المشرط وأنا أشرح وأشرح حتى أتغلب على هذا الخوف اللي عندي، ولا تزال هاي الشغلة عندي، إذا أقف وأتفرج يغمى علي، أما لما أشتغل أنا إنسان ثاني أنجل.
كأنه مسيرة حياتك عم تتلخص بهالصف، مسيرة من المواجهة والتحدي. تخرجت عام 87، كباقي زملائك تم تعيينك بمناطق القرى والأرياف لخدمة التدرج الطبي، وكان نصيبك بمنطقة السليمانية على حدود إيران. بواحد آب 1990 شو صار؟
أنا كنت بوقتها تحولت قبل سنة من السليمانية إلى دهوك لأنه تعبت، فحولت على غير منطقة أكمل التدرج. وبإثناء العمل أنا كان ببالي أنه أروح أقدم على إجازة حتى أسافر وأعمل دراسات عليا. فطلبت منا إجازة. خلي أي إجازة؟ دكتور إجازة دورية لكل شهر ننزل 3 أيام. خلي دكتورة ما في إجازات. احنا دخلنا الكويت. قلت له دكتور انا شو خاف من دخلنا الكويت ولا ما دخلنا؟ انا اريد الاجازه. حقيقه قال لي دكتوره انا بدي احكي معك، احنا دخلنا الكويت يعني الجيش دخل الكويت يعني في حرب ما في اجازات. وكانت هذه صاعقه. 1/8 1 اب ب 1990 ندخل حرب ثانيه، كان هذه ديزاستر لنا كلنا.
خبره مؤلمه للطبيب الصبيه الشابه. انخطفتي اثناء تاديتك رساله الطب المنطقه الشماليه، فقدت اي اتصال بعائلتك، ولكن قررت الرجوع وقلت لو نظام صدام رح يقتلني على الأقل بندفن بين أهلي. خبريني عن هاللحظات اللي ما بتنتسى ويلي عشتيها.
لما منعت عنا الإجازة أنا بقيت بالشغل بالوظيفة. هذه كانت بآب، من آب لحد نهاية ديسمبر كنا في رعب، لأنه الحكومة العراقية ما كانت تنسحب من الكويت، والعالم كله يتحضر حتى يهجم على العراق. فبآب 17/1/1991 بدأ الهجوم التحالف على العراق، انقطعت الطرق، وأنا كنت بوقتها أشتغل بسرسينج وكنت مواظب على العمل، يعني لا تركت الشغل ولا أي شيء، بس ما كان فيني أرجع ولا أهلي كانوا يطيقوا يجون حتى يأخذوني. بدأ القصف، بدأت الطيارات، خافوا الأكراد لأن كان عندهم تاريخهم المؤلم ب 1988 للأنفال في حلبشة في سليمانية. هالمرة ارتعبوا مرة ثانية وبدأوا بالنزوح من المنطقة الشمالية باتجاه تركيا وإيران. أنا كنت في سرسينج وما حبيت أطلع، بس أهالي سرسينج، أنا صغيرة يعني ما عندي خبرة ولا تجربة، أنا ولادة بغداد ما أعرف أي شيء عن الشمال. فأهالي المنطقة لأنه يحبوني أنا كنت طبيبتهم، قالوا لي دكتورة أنت إذا ما طلعتي الجيش رح يجي يقتلك هنا وأهلك لا يشوفوك ولا أي شيء. أنا خفت بصراحة وطلعت مع الأكراد وما تعرفي المصير وأنا وحدي ما في أحد. فكان الطريق كله مأساة إلي، لا أكل ولا شرب وبس مشي وتخافي من الألغام، وكنت بس أبكي أبكي لأنه أنا فكرت أنه نهاية العالم هذه. بهذه الأثناء جت القوات الأمنية United Nations وزتت أكل من الطيارات كلها يوميا. كانت العالم من الصبح أنت تفتحي عينك على الناس تشيل جثث، يا إما ماتوا من الإسهال الكوليرا لأن انتشرت بشكل فظيع والماء ملوث، كل الأرض ملغومة. كان كل مرة أسمع انفجارات، صار عندي صدمة بعد صدمة بعد صدمة. كان في شانلات مثل CNN وABC عملوا معي مرتين لقاء، كانوا يدلون أنه في طبيبة وفيها تحكي إنجليش،
طبيبة يلي في المنفى.
يعني أنت لما تحكي عن شيء هو أنت تتوصلين صوت، بس هو مو حل إلي، أنا كنت مصدومة. المهم أنا بقيت أسبوع بهاي الحالة اللي ما فيها نوم نهائيا، يعني أقضي النهار واقفة بس، وبالليل مطر لأن كان الجو ربيع، مطر وبس أوقف حوالين أي نار مشتعلة. كانت حالتي النفسية والصحية باد. بعدها شفت جماعة شباب يحاولون أنه يرجعون لأن هم يعرفون المنطقة الشمالية، هم جنود وكانوا قسم من عندهم مرضايا أنا عالجتهم. من سمعتهم قلت لهم رح أجي بياكم، قالوا لي أوكي دكتورة تقدرين تمشي حول يعني على الجبال؟ قلت لهم إيه أقدر. فأنا أخذت بس ما عندي معي غير حبوب انتبايوتكس وباراسيتول، هذه اللي أخذتها معي وشوية فلوس وشهادتي بس حتى هوية تعريف حتى يعرفوني إذا أنا رحت بأي دولة. المهم قررت الرجوع. لحقني واحد من الأطباء وقسم من اللي كانوا عسكريين، قالوا لي دكتورة وين تروحين؟ أنت قلوكي بالطريق، وإذا ما قلتلوكي بالطريق يأخذوكي بالأمن ويعذبوكي وموتوكي. قلت له والله إذا أنا عذبوني قتلوني أي شيء ولا أنا أندفن هنا بهاي الأرض اللي ما أعرف هاي من وين، خلي أندفن بين أهلي على الأقل يشوفوني أو يشوفون الجثة. ظلينا نمشي بدون توقف، بس بالليل اللي ننام شوف لنا أي ماوى بأي سيارة. وبعدين آخر شيء وصلنا على جبل القمة، من القمة شفنا منطقة العمادية. فأول نزلنا للشارع شافتنا سيارة عسكرية، وإحنا تشاهدنا كلتنا أنا والخمس شباب، عرفنا رح ننقتل لأن هذا اللي سمعناه. بس العسكري لما أجا علينا سألنا أنتم من العائدين؟ نحن ما كان عندنا أي عذر ثاني لأنه كلتنا ملابسنا كلها طين. فقالوا أصعدوا بالسيارة، نحن صعدنا بالسيارة وكان الرعب مالينا، أنا رجلي خضرت بسيت، قلت خلص بس على الأقل ها يودوني جثة لأهلي. عملوا لنا أكل وخبز حار، إحنا استغربنا بس بعدين كنا ميتين جوع. أكلنا، أنا قلت ها هي دي وأكلونا حتى بعدين أطمئن وبعدين يقتلونا. معلش. وهذا ورا ما خلصنا أكل قال القائد: شباب أنا أحترمكم بس أنا ما أقدر أخليكم هنا بالقاعدة، كل واحد يروح يشوف وين يسكن أو يروح يدبر له مكان حتى يبات به، لأن كانت المنطقة سرسين خالية من الناس.
وهيك كانت بداية وعودة للوطن. القلب ده تزوجت عام 1993، ولكن مع تأسيس عائلة كان لابد من البحث عن استقرار. أخذتوا القرار تتركوا العراق، من العراق لتركيا لأثينا فأستراليا، بلجوء إنساني ورحلة للمجهول. شاركينا بتفاصيل قرار الهجرة، رغم أنه الهجرة كانت محظورة آنذاك على الأطباء، مما اضطرك أنك تقدمي استقالتك.
هي بعد هذه التجربة للتجربة الأمنية احنا قررنا أنه ما في أمان، لأنه بعد ما فينا نعيش، خصوصا كان حصار، فما كان فينا نهاجر، لأن أنا طبيبة، فاضطريت أنه أنا أترك الشغل حتى أعتبر مستقيلة. وبعدين قررنا أنه نروح نسافر إلى المنطقة الشمالية كسفرة عادية، وما خبرنا أحد، ومنك رتبنا الجوازات من منطقة دهوك. وبعدين طلعنا على تركيا بفيزا، بس من تركيا، تركيا ما تسمح لك أنه أنت تبقين أكثر من 3 أسابيع، هي هالفيزا 3 أسابيع. بهالفترة 3 أسابيع كان في ناس يعني يهربون أشخاص إلى أثينا، وطبعا عائلتي كانوا حاليا كانوا بوقتها قسم باليونان وقسم بأستراليا، فساعدوني بالمصاري، وطلعنا أنا وابني بالأول بشاحنة بضائع ووصلنا إلى أثينا، وبعدين لحقنا زوجي بأثينا. من أثينا احنا طلبنا اللجوء الإنساني، بس هذه يكون مؤقتة بينما أنت تقدمين أوراقك. وبعدين قدمنا إلى السفارة الأسترالية وحصلنا على القبول، وبعد سنة و4 أشهر جينا لأستراليا ب5/5/2000.
وصلتوا دكتور إنعام، بتقولي وصلنا مأفلسين ومديونين ب20,000 دولار. كيف كانت أول لحظة بأستراليا وشو شعرتي؟
إحنا أول ما نزلنا من الطيارة وطلعت بالمنظر وبالسماء وبالأرض وبالجو وبالناس اللي كانوا بالطيارة أصلا أو بالمطار، يعني حمدت الله وشكرته أنه إذا جينا ببلد حلو، وما دام البلد حلو كل شيء فيه راح يكون حلو، وما همني التضحيات اللي عملناها والخسائر، لأن أنت بس ترتاحي نفسيا راح تبلشي شوي شوي. وبالفعل هذا اللي صار، لأن إحنا بعدنا ما وصلنا المطار استلمونا المنظمات الأسترالية وخبرونا شو نعمل، وكانوا معانا خطوة خطوة، وبعدين ساعدونا أنه إحنا نحصل على بيت ونسكن به، وساعدونا بكثير شغلات. حتى بنتي اللي ولدت باليونان حسبوا لها مصاري ويجز، لأنه أخذنا الأبروفل يعني القبول لأستراليا أخذناه بديسمبر، بس أنا كنت حامل، فهنت أملوا لها راتب من يوم ما هي خلقت باليونان، يقدروك كإنسان. أنا لما شوي ارتاحت نفسيا، أنا كنت تقبلي النفسي أكثر من زوجي، لما ارتاحت نفسيا وبكوني أنا يعني أعرف الإنجليش، كنت أنا أخاطب الجهات إذا كانت المدرسة لابني أو المستشفى أو السنترلينك، وبعدين أنا اللي قدمت أوراقي حتى أطلب أنه أعادلها بسرعة. وراء أسبوعين أنا قدمت أوراقي.
دكتور إنعام، مش سهل على الطبيب المتخصصة ترجع تبلش من تحت الصفر، دراسة مكلفة، التي تقشفنا كتير لنقدر ندفع تكاليف الدراسة وتعديل الشهادات. رفضتي أكتر من مرة ولكنك نضلتي، من وين جبتي هالإصرار؟
حبيبتي أنا طبيبة وعالج الناس، ولما جتي علي التجارب مع النازحين هذه أضافت لي نظر تجربة، وبعدين لما نهربت، وبعدين لما قررت أنه أهرب من تركيا إلى اليونان، هذه كمان جرأة القرار صعبة، بس هذه تضيف لك خبرات. فأنه تكافحين الدولة اسمها الديمقراطية من أجل حق أو دراسة، كان بالنسبة لي أقل خطورة من الجبال الوعرة والنزوح مع الأكراد. فهذه أنا كان الحلو بأستراليا إنه يسمعوك، هذا الشيء الحلو اللي تعلمته، احترام الإنسان. فلما قدمت أوراقي كانوا يشكوا بها لأنه هي كانت باللغة الإنجليزية، فبعدين سألت الشيف إكزيكتيف للدنتال بورد، حكيت وياه قلت له يعني فيك تقول لي بليز إن هذه بالإنجليش، واي أنت ليش ترفض أوراقي؟ وبعدين لما قال لي إنه هذه مو حقيقية مترجمة، قلت له لا هذه حقيقية لأن أنا دراستي بالإنجليزي. فسألني إذا أنت دراستك بالإنجليزي ليش ما طلبتي الاستثناء من اللغة الإنجليزية؟ ف فأنا خبرت إنه أنا وصلت لأستراليا بدي أبدي حياتي من جديد، فرح أبدي من الصفر. بس أنا طريقي كان أصعب من الأطباء والصيادين، كانت كل الدراسة وكل الخطوات ببلاش. نحن أطباء الأسنان كانت كل خطوة بفلوس ونحن ما عدنا، فاضطريت أنا أتقشف بالمصاريف جدا. كمان الزوج يحاول يشوف شغل بار تايم حتى يبقى مع الأولاد، وأنا أروح الملبن وكافح. فهي الدنيا أخذ عطاء، يعني أنت التعليم للبنت ضروري جدا حتى هي لما تتأهل وتتزوج تعرف كيف تدير البيت، ولازم تأخذ الشخص اللي هو يعني يقدر هذا الشيء ويشتغلون سوا.
اليوم بس تطلع لورا بتشوفي قصة حياة حافلة بالتحديات والإصرار والنجاح، وانت اليوم طبيبة متميزة بأستراليا، شو بتقولي لحالك؟
أنا لحد الآن والحمد لله رغم هذه المشاغل عيني على العائلة وعلى الأولاد، لأن عندي مهمة أكبر وهي تربية الأولاد حتى حاليا إذا هم شباب. بس لا أزال أنا خايفة أنه لا تكون فيهم، أحاول أجنبهم هذه التجارب الصعبة قدر الإمكان. هو الإنسان لازم يواجه أي تجربة، بس على القليل مو مثلي أنا لما كنت، هذه كانت تجربة قاسية جدا. أربيهم طريقة تجيهم التجارب بس ما يقعوا فيها مثل ما أنا تأذيت.
شو بتقول دكتور إنعام لأستراليا، وهل صارت أستراليا وطنك أم بعد غربة؟
حبيبتي أستراليا وطن مو بس إلي، لكل الناس. أنا هذا رأيي، بالنسبة إلي هو وطني، هو وطني، هو وطني لثلاث مرات. الأرض التي تستقبلك، نحن إذا نقول العراق هو وطني الأم، لما واحد يترك الوطن الأم بسبب الناس اللي عليها وليس بسبب الأرض، لما تجي على أرض ثانية حلوة وجميلة والناس اللي عليها قدروكي، اعتيادي تحبي الأرض تلقائيا، تحبيها وتكون وطني. كمان عندك أستراليا نعتبرها كمان الوطن الأب. أنا هذه أستراليا اعتبرها وطني بكل فخر، وما نسيت بلدي، لأنه المركز اللي أنا فتحته الطبي أنا سميته دجلة،
لأنه قصتك فريدة بكل تفاصيلها. قصة هجرتي كانت رحلة بمشوار دكتور إنعام جاجو. مني أنا بترا طوق الهندي كل الامتنان لإصغائكم بهالحلقة من بودكاست قصة هجرتي.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
أنتم برفقة SBS عربي.